باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ ويا حضراتكم للتأمل مزمور رقم 37. هذا المزمور كتبه داود النبي، وهو مزمور يتكون من 40 آية، وهذا المزمور يحكي قصة حياة الإنسان، الإنسان المستقيم والإنسان الشرير. والمزمور ده أنا أحب أنكم تاخدوه تأمل لطول فترة الصوم اللي جاية. هو مزمور للحياة، كل ما فيه اختبارات الحياة، وممكن خلال هذا المزمور تقيس عليه نفسك. المزمور ده رقم 37، ومزمور يحتاج أن الواحد يقرأ بعناية وبتمهل وكل يوم علشان يدخل إلى أعماقه. كمان المزمور ده يصلح لك كتدريب خلال فترة الصوم. يصلح كتدريب خلال فترة الصوم. هحاول خلال فترة الصوم، أسابيع الصوم الميلاد، أن احنا ناخد بعض الآيات فيه وتبقى لنا مجال للتأمل مع قراياتكم اليومية. هقرأ جزء منه. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، اللي هي النجيلة الخضراء اللي في الأرض، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورعى الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، لا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون من كثرة السلامة. الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه. لما يبقى واحد كده شرير يضغط على أسنانه، نوع من الغيظ يعني. الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آتٍ. الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقتل المستقيم طريقهم. سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر، وعاضد الصديقين هو الرب. الرب عارف أيام الكملة، الإنسان الكامل، وميراثهم إلى الأبد يكون، لا يخزون في زمن السوء، في أيام الجوع يشبعون، لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي، فنوا كالدخان، فنوا الدخان كده يطلع ويكبر ويملأ ساحة كبيرة وحاجة بسيطة يروح. الشرير يستقرض ولا يفي، أما الصديق فيتراءف ويعطي، لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان، وفي طريقه يصر، إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. تصور واحد كده ماشي، ساعة ما بيجي يتعطر في حاجة الناس تمد إيديها، لا، اللي بيمد إيديه هو ربنا نفسه بيسند الإنسان. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. اليوم كله يتراءف ويقرض، ونسله للبركة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. أنا قريت جزء 26 آية من 40 آية، هو مزمور جيد جدا للتأمل. نشكر الله أولا، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية هذا الصوم اللي ابتدى يوم الأحد الماضي، وأعطانا الله في هذا اليوم في يوم الأحد الماضي 25 نوفمبر أعطانا بركة كبيرة. اثنين من الأباء الأساقفة تم تجلسهم في إبرشية طمة في الصعيد وإبرشية دمياط وتوابعها في بحري، وخمسة من الأباء الأساقفة جدد أضيفوا إلى مجمع كنيستنا المقدس، أسقف لإبرشية الوادي الجديد، واثنين من الأسقفة المباركين في عملهم هنا في القاهرة حاضرين ويانا، نيافة أنبا ساويرس هيبقى هو من دير مريمينا، وهو هيبقى أسقف عام مسؤول عن تدبير شؤون أديرة موجودة حديثة، دير أنبا توماس ودير الأنبا موسى الأسود، ونيافة أنبا ميخائيل برضو من الأسقفة الجداد، وهيبقى مسؤول عن كنائس حي حدائق القبة. وأيضا اثنين من الأباء الأسقفة هيخدموا في أمريكا، وهي نيافة أنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، أنبا بيزل، وبيزل ده اسم النطق الأجنبي لكلمة باسيل أو باسيليوس أو باسيلي ومعناها ملكي، وأنبا جريجوري أو بيشوب جريجوري، وجريجوري اللي هي النطق بتاع غريغوريوس، هيخدموا وياه في إبرشية كبيرة وممتدة يساعدوه في الخدمة الكبيرة هناك، وكانوا هيحضروا هنا بس مسافرين دلوقتي يوصلوا بالسلام. كمان ربنا أعطانا بركة ستة من الأباء الأساقفة يصيروا مطارنا ويخدموا ويستكملوا خدمتهم الناجحة في إبرشيتهم. بنشكر الله على نعمه الكثيرة. وطبعا قبلها بأسبوع كان تدشين الكاتدرائية، ونشكر الله يوم تم مفرح ويوم تم بسلام. وهذا طبعا الأعمال في الكاتدرائية احنا شفنا الأعمال كلها خلصت، لكن لسه في تشطيبات كتيرة محتاجة على الأقل 6 شهور، فتشطيبات بقى التوصيلات والكهرباء والحاجات المطلوبة، حاجات كتيرة قوي يعني، ربنا يعينهم. وبأكرر شكري لكل اللي ساهموا في أن هذا اليوم يكون يوم جميل، وأتم عمل استمر سنوات في وجود كاتدرائية تمثل الكنيسة القبطية والكنيسة المصرية أمام العالم كله. عايز أتأمل وياكم بمناسبة هذا الصوم في هذا المزمور، واخترت الآية اللي بتقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، دي الآية رقم 4، مزمور 37 آية 4. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، وكلمة تلذذ دي كلمة رقيقة تتكلم عن الإنسان وحضور إرادته، الإنسان اللي إرادته حضرة عشان يتلذذ. في واحد بيأكل أكل لا يتلذذ به، أو عمال يأكل ويبلع وانتهت القصة، وفي واحد يتلذذ بالطعام. هنا المرتل داود النبي يقول لنا هذا الاختبار الروحي، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. وتلذذ كلمة جامعة للمعاني، يعني افرح، عيش، اختبر، ذوق، كل المعاني دي في هذه الكلمة تلذذ بالرب. الإنسان البعيد عن الله يجد لذته في أمور كثيرة، يمكن في مثل الزارع اللي سمعناه في الحد الأول والحد الثاني في فطور، يقول لنا كده عن الزارع، عن البزار الذي سقط بين الشوك، هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها. واحد ينسى كل شيء. فمثلا واحد ممكن يجد لذته في ماله، وأقرب مثل لكده الغني الغبي في الكتاب المقدس كمثل قدمه لنا السيد المسيح، اللي وقف في يوم كده وقال أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي استريحي وكلي واشربي وافرحي. كانش يعرف أن في هذه الليلة تؤخذ حياته منه. هو وجد لذته في كده وانتهت إلى التراب. هناك من يجد لذته في القتال والعنف والحرب وفي الجريمة بصفة عامة، يجد فيها شكل من أشكال اللذة، وهذا الأمر هو انحراف في النفس أو مرض في النفس. وهناك بعض الناس يجدون لذاتهم في مضايقة الآخرين، يبقى مبسوط ويقولوا على الشخص ده أنه دايما مثير للمتاعب أو المضايقات. وفي واحد يجد لذته يقول لك ريح دماغك لربنا، مش عايز ربنا ده، وخلي ربنا بعيد عني، فيبعد عن ربنا. وفي الإنجيل في سفر أيوب يقول كده: يقولون لله ابعد عنا وبمعرفتك بمعرفة طرقك لا نصر. تصور واحد بقى يوصل لكده، ودول بقوا بالملايين في العالم مش عايزين نعرف ربنا، وبيتحطوا تحت مسميات كتيرة ويخترعوا مذاهب لهم، يعني الضعفات اللي طالعة، الجنسية المثلية والزواج المثلي وضعفات الإلحاد وعبادة الشيطان، ما هي كلها بالشكل ده. هو بعد عن ربنا وابتدى يألف بقى بمخه الشرير آلهة أخرى. بعض الناس تجد لذتها في الانحراف الأخلاقي، الانحراف الأخلاقي في الخلاعة بصفة عامة، ومن يسقط في هذه الهوة لا يشعر أبدا لا براحة ولا بسكينة في قلبه، حتى لو كان في لذة في وقتها، بعدها يشعر أنه في فراغ كبير وأنه زي التاية، وده يؤدي به إلى لذات أخرى. فمثلا لذة إدمان المخدرات بكل أشكال، وكلكم عارفين الآية اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل، لكن تكملتها وللنفس الجائعة كل مر حلو. كل مر، كل المخدرات مرة، لكن تصير عنده حلوة لذة، لكن هي مرة كيميائيا، هي مرة. واحد يجد ذاته في الانحراف الأخلاقي في المواد الرخيصة، في سواء التسلية أو في الإعلام بأي صورة من الصور. كل من يجد لذته خارج وبعيد عن الله لا تدوم لذته إلا لوقت قليل. ويمكن تفتكر وياي سليمان الحكيم، ده اللي كان عنده بقى كل حاجة، كل ماذا تخيله نلاقي عنده، حتى وقف يوم وقدم لنا الاختبار الرائع ده. قال كده: مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنه. يعني بقى الحبل على الغارب، لم أمنع قلبي من كل فرح. أي حاجة، كل اللي أنا قلته ده هو وقع فيه. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي، فإذ الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أرجو يا أحبائي أن هذه الاختبارات اختبارات حقيقية، يعني سجلت في الكتاب المقدس عشان نستفيد بيها خبرة جاهزة، مش عشان نكررها أو علشان نجربها، دي خبرة جاهزة، خبرة للحياة السليمة. كل أنواع هذه اللذات هي أنواع بعيدة عن الله، أما إنسان الله فيتلذذ به، وما أبهج أن يتلذذ الإنسان بالرب. مفيش أبهج من كده، مفيش أكتر فرح من كده. إنسان الله يجد لذته فيه، يجد فيه مسرته، يجد فيه الشبع، لقي فيه شبع في ربنا، واللي عايش ويا ربنا كل ما في يده يبقى طعمه حلو مهما كان قليل مهما كان بسيط مهما كان على القد، لكن يشعر ببركة الرب التي هي تغني الإنسان. والقديس بولس الرسول لما وقف قدام المسيح، تعرفين بولس الرسول ده عاش نص حياته بعيد عن ربنا، بعيد، وعاش حياته وكان يضطهد كنيسة الله بإفراط، لكن لما ابتدى يكتشف موضع اللذة الحقيقية والأصيل في شخص الله، وقف قال كده: من سيفصلنا عن المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. في رسالة رومية 8 وجد خلاص فرحه ولذته في شخص الله. وقف مرة تانية وقال: إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحيا. ابتدى يدخل في عمق هذا الاختبار، تلذذ بالرب. ويجي في رسالة فيليبي ويقول: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. هي بولس ده أنت خطيت خطوات واسعة قد كده، فرحك ولذتك في الحضور والوجود في حضرة الله على الدوام يخليك توصل للدرجة دي؟ قال آه، وصلت للدرجة دي، وهي كل سعادة الإنسان. ثم تمادى في هذا الاختبار وقال بقى العبارة الجميلة قوي. شوف سليمان قال إيه، شوف بقى بولس الرسول قال: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. حط كل الحاجات في كفة وحط المسيح في كفة، فوجد أن كفة المسيح هي الرابحة. فلا لا لا، كل ده ليس له قيمة أمام عيني. وعايز أقول لك أن الإنسان يتلذذ بالله في كل الأحوال، مش في أحوال الفرج بس، يتلذذ مع الله في وسط التجارب. يقول لنا مثلا يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي. في وسط الألام يتلذذ، في أيام الراحة يتلذذ مع الله، في وقت الخسارة ووقت المكسب، أو يتلذذ مع الله إن كان اللي موجود قليل ولا كتير، يتلذذ مع الله إذا كان في غنى أو في فقر. هو غناه، هو الله ولذة الحياة، تلذذ بالرب. واسأل نفسك وانا بتكلم وياك وبنتأمل في الآية ده، هي هل انت عندك هذا الشعور، ولا الشعور ده مثلا بيفوت عليك كده كل فترة وخلاص، ولا الشعور ده هو بيبقى في الكنيسة وانت واقف في عبادة؟ الشعور ده حاضر، الاختبار الروحي ده موجود. أشخاص كتيرة وأمثلة كتيرة بنلاقي لذتهم في الله. يمكن أفكركم بمريم أخت مرسى إخوات لعازر. مريم قاعدة عند رجلي المسيح وتتلذذ بالرب، شبعانة بيه، فرحانة بيه. مرسى يمكن انشغلت بحاجات، وطبعا عمل مرسى ده مهم أيضا، لكن المسيح يقول لها: مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. هذا اختبار لكل واحد. ممكن إنسان يهتم بأمور كثيرة ويبقى زي المشتت ولا يجد سعادة أو يجد فرح. واحد تاني يعرف أن الحاجة إلى واحد. طبعا ده مش معناه ان احنا كلنا مثلا هنروح الدير ونقعد رهبان وما بقناش وجود في العمل في الحياة، لا، لكن الانسان في حياته بنمارس المسؤولية بتاعتنا، والشغل اشغلنا كتيرة لان الحياة الانسانية بتقوم على كده، وكل واحد نافع على اخرين، لكن شعورك الداخلي وكل ما يعطيها الله لك بأي صورة تجد لذتك في يد الله التي تعطي وليس في العطاء نفسه. الإيد اللي بتمتد يد الله تلذذ بالرب فيكون فيعطيك سؤل قلبك. قصص كثيرة في التلذذ بالله، لكن نيجي ونسأل سؤال، هو الواحد ازاي يقدر يتلذذ؟ ازاي الواحد يفرح؟ احط قدامك كده بعض الوسائط الروحية، وحبيت ان يكون الموضوع ده هو في اول الصوم علشان الصوم يساعدك على ذلك. الصوم، فترة الصوم تساعدنا على كده. وما تنسوش ايها الاحباء ان احنا في نهاية السنة، احنا داخلين على الشهر الاخير في السنة، وكنيستنا بتعلمنا ان احنا نصوم وننهي السنة بصوم ونستقبل السنة الجديدة ايضا بصوم، وخلال هذا الصوم بيبقى فيه شهر كياك وشهر تسبيح وشهر فرصة ان الحرارة الروحية في حياتنا ترتفع. اول وسطة او وسيلة تجعلك تتلذذ بالله هو الصلاة والتسبيح. الصلاة والتسبيح، والصلاة والتسبيح يعني الفترة أو الوقت اللي أنت بتقدر تأخذه من حياتك وتحوله لحساب الله، الوقت اللي بتقضيه مخصوص ويا ربنا. صح في فترات بنصلي فيها بيبقى فكرنا كله صلاة، لكن في نفس الوقت المسيح علمنا صلوا كل حين، فأعمالنا ومسؤولياتنا وخدمتنا هي تحسب كأنها صلاة كويس، لكن أيضا الوقت الخاص الذي تمنحه لنفسك أمام الله. العالم بيشغلنا جدا وبنضيع أوقات كثيرة جدا في أمور قد لا تفيد خالص، ولكن الوقت الخاص بتاع الصلاة اللي انت بتخصصه ده بنسميه وقت المقابلة الشخصية بينك وبين المسيح. ما لا تتلذذ بيه ازاي؟ ده احنا على مستوانا الشخصي او الفردي، لما بتقابل صاحبك تبقى مش عايز تسيبه، لما بتقابلي صاحبتك تبقى مش عايزة تسيبيه، ولو كان صاحبك بيزورك تقعد وياه شوية وبعدين هو نازل تقول له طب أوصلك وتنزل وياه، وبعدين تلاقي الكلام يتفتح لأنه مش عايزين تسيبوا بعض. الصلاة هي شكل من أشكال اللذة. اسمع داود النبي يقول إيه، يا الله إلهي إليك أبكر عطشت إليك نفسي، شفتي تسبحانك باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم، في مزمور 63. إليك أبكر عطشت إليك نفسي. تصور بقى الواحد العطشان، إحساس العطش ده كلنا احنا عارفين، ولكن هذا العطش يتحول إلى شهوة الحضور والوجود مع الله. ومن أجل كده كنيستنا صار فيها كتاب الأجبية. كلمة أجبية يعني ساعة، وأجبية يعني صلوات الساعات أو السواعي زي ما بنقولها كده بالدارج. صلوات السواعي هي، وإيه الحكمة؟ الحكمة إن اليوم كله الـ24 ساعة مفرودين بأحداث حياة المسيح وأحداث حياة الإنسان. تيجي تصلي باكر كده تعيش قيامة المسيح، صلي الساعة الثالثة تعيش حلول الروح القدس، حلول الروح القدس الساعة 6، الساعة 12 الظهر ساعة الصليب. الساعة 9 انزل جسد المسيح من على الصليب. الغروب النوم نتذكر نهاية حياة الإنسان. في نص الليل بالهجعات أو بالخدمات الثلاثة بنفس الطريقة. بحيث يصير اليوم كله هو شهوة التلذذ بحضور الله فيه. هو ده الفكرة. الأجبية ما هيش واجب ولا مقرر علينا. الأجبية دي تعبير أو وسيلة بتساعدك علشان تتلذذ بالحضور مع الله. قديس ماري إسحاق السورياني له عبارة جميلة قوي. أحيانا تصير الجمل حلوة في فم الإنسان في أثناء الصلاة، ولذلك يأخذ الإنسان في ترديد الجملة الواحدة مرات عديدة جدا. من علامات التلذذ وانت بتصلي بتيجي عبارة قدامك في الأجبية أو غير الأجبية أو في التسبحة، تلاقي العبارة دي جميلة قوي، تقوم مش عايز تسيبها، تقوم تكررها مرة واثنين وثلاثة. ومن هنا طلع تدريب الصلاة القصيرة أو الصلاة السهمية. يا ربي يسوع المسيح ارحمني إلى الخاطي، اللهم التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني، اللهم اسندني فأخلص. ويكرر الإنسان العبارة لأنها حلوة في فمه وحلوة في مشاعرها، وبتديله الانطباع بالتلذذ بوجود الله معاه. أحيانا تصير الجمل حلوة في فم الإنسان، وفي أثناء الصلاة تتردد جملة واحدة مرات عديدة جدا، ولا تسمح للإنسان أن ينتقل إلى الجملة التالية، إذ إنه لا يشبع منها إطلاقا. يبقى روح مش عايز يسيبها، يقف عندها. حتى ده تدريب لما الواحد بيحصل عنده نوع من إنه يشت شوية أثناء الصلاة، يسرح سرحان، نقول له إيه؟ لما تسرح كرر الصلاة مرة تانية، أو كرر المزمور اللي كنت بتصليه، عيش. وزي ما كل حاجة بتحتاج وقت علشان النمو، الإنسان لكي ما يصل إلى حالة التلذذ بالله يحتاج وقت. الحاجات السريعة والخاطفة ما تخليش الإنسان يشعر بيها خالص. قديس ماري إسحاق أيضا له عبارة جميلة قوي عن تلذذه بالصلاة. يقول عن الأنبا أنطونيوس: كان يصلي طوال الليل حتى إذا بدأت الشمس في الظهور يقول لها: لماذا تعوقيني؟ أتشرقين لكيما تأخذيني من أشواق النور الحقيقي؟ يعني هو فضل عايش في عمق الصلاة والتلذذ بالصلاة، وبعدين طلعت الشمس في الشرق كده من ناحية الصلاة وضربت في عينيه، فزي ما تقولوا خرجته من الجو الروحاني الجميل اللي هو اللي كان فيه. وهكذا عبارات القديسين كتيرة. الصلاة وسيلة جيدة جدا للشعور بالتلذذ، أنك تتلذذ بالله. وفي شهر كياك من الشهور الجميلة والمحبوبة عندنا خالص في الكنيسة، وإحنا بنصلي في تسابيح كياك. تسابيح كياك لها طابع شعبي جميل وعباراتها جميلة، وفيها جزء كبير جدا باللغة العربية مع الألحان. فرصة وانت بتحضر التسبحة انك تبقى مركز وتقدر تصطاد عبارات تجعلك في حالة تلذذ مع الله. في عبارات في التسبحة مثلا زي ما بنقول: قلبي ولساني يسبحان، قلبي ولساني يسبحان الثالوث. وازاي انك تعيش في الفكر ده وفي الاختبار الروحي ده. الوسيلة التانية في التلذذ بالرب انك تقعد وياه وتستمع اليه، تماما زي ما بنقعد ونستمع لمرشدينا أو أباء اعترفنا أو نستمع إلى حد بيعلمنا، إنك تجلس وتستمع إلى كلمة الله. في الإنجيل المقدس. يقول لنا أرميا النبي: وجدت كلامك فأكلته، وجدت كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ما هو الفرح والبهجة اللي هو التلذذ بحضور الله. ويقول مرة تانية داود النبي: شريعتك هي لذتي. عايز تتلذذ بربنا؟ عايز تختبر الاختبار ده اللي قاله داود النبي: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. وأرجوكم تنتبهوا لمعنى جميل قوي في العبارة دي: تلذذ بالرب وانت قاعد وياه فيعطيك سؤل قلبك. يعني لسه اللي انت بتطلبه في قلبك ما طلعش على لسانك، ما وقفتش قلته، ما اتكلمتش بيه. ده قلبك هو الذي يسأل، قلبك هو الذي يطلب. اختبار، اختبار. يعني الله يشعر بما يكون في قلبك قبل أن يخرج في كلمات مسموعة من آخرين فيعطيك سؤل قلبك. ودايما أو أهم ما في سؤل القلب هو راء السلام الداخلي. الإنسان الذي يشعر بسلام داخلي. العالم حوالينا والأخبار والحكايات وكلام الناس والوسائل اللي قدامنا دهيت والأجهزة اللي في إيدينا، كل ده بيخلي الإنسان في دوامة، في عاصفة، كأنك عايش في عاصفة، مش عاصفة هوا ولا موج بحر، لكن عاصفة من الضوضاء. ودنك مشغولة وذهنك مشغول وعينيك مشغولة. امتى هتفوق؟ امتى هتفوق؟ امتى هتاخد بالك من نفسك؟ طب وبعدين؟ فإنك تاخد وقت من يومك وتخصصه لكي ما تجلس مع الله في إنجيلك وتستمع إليه بنفس صافية، ده عمل مهم جدا، عمل مهم للغاية في حياتنا. وأرجو أن يكون فترة الصوم، فترة آخر السنة وفترة الشهر الأخير في السنة والاستعداد لسنة جديدة، أنك تجدد حياتك، ما تسيبش حياتك ماشية بقى بنفس الوتيرة بتاعتها وهي الأيام عمالة تجري وخلاص. بعض الفلاسفة قالوا كده: لا يصح أن نقول أن الوقت يمضي، الأصوب أن نقول أننا نحن الذي نمضي. هقولها تاني: لا يصح أن نقول أن الوقت يمضي، كلنا بنقول الدنيا بتجري، الوقت بيمشي، الأفضل أن احنا نقول ده احنا اللي هنمشي. خلي قدامك دايما هذه المعاني. كتابك، الكتاب المقدس هو أنفاس الله، وأنت عندما تجلس إلى الكتاب المقدس أنت تجلس مع المؤلف ذاته وتشتم أنفاس الله في حياتك، وتقدر تعيش وتدخل جوه عمق الوصية، تقدر تفرح، تقدر تقيس نفسك. عشان كده بقول لكم كتدريب عام لنا كلنا خلال هذا الصوم: اقرأ المزمور ده كل يوم وقيس نفسك عليه واختبر، اتعلم منه، خد من هذا المزمور من كل الوصايا وضيف إلى نفسك لكي ما تدخل العام الجديد بفكر جديد وقلب جديد. الصلاة والتسبيح وسيلة، الإنجيل وكلمة الله وسيلة، كمان الأسرار، الأسرار المقدسة، بالذات سر الإفخارستي أو التناول. يقول كده: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. ده مجرد قال لي هتروح الكنيسة، مجرد العبارة دي تفرح. طب يلا بينا، يلا نروح. ده مجرد ان احنا هنروح، امال بقى لما نعيش، لما نتمتع. ما تشغلش نفسك الناس بتعمل ايه وده بيقول ايه ونقل الاخبار ايه، ما تشغلش نفسك بالحاجات اللي لا تجيب قدام ولا ورا، ملهاش معنى. اشغل نفسك بذاتك. عندما تقف أمام الله هيسألك عن سين وصد؟ هيسألك عن نفسك بس أنت. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، أن أنا أعيش وتفرس في جمال هيكله المقدس. القداس وصلوات القداس وعمق القداس، وما تخليش القداس كأنه وسيلة أو حاجة كده روتينية من غير معنى. عيش جوه عمق كل كلمة بتسمعها، بتشارك في اللحن، بتشارك في مراحل القداس، في الطقس بتاعه، بحيث انك انت تبقى بكليتك وضعت نفسك في هذا الجو الروحي. الانسان لما بيعيش ويتمتع ويفهم عمق الصلوات في القداس، احنا احيانا نمر على الكلام كده زي بالظبط، عارفين الشخص لما بيجي ياكل ما ياكلش ويمضغش كويس، يقولك جالك تعب في بطنك او عسر هضم او تلبك معوي، الاسماء اللي بنسمعها دي، مش كده؟ اهو بنفس الكلام. اذا ما كنتش تاخد كلمة ربنا وقفة الصلاة في القداس وتفهم المعنى الداخلي بتاع كل كلمة وتعيش فيه، وان ده من اجلك انت. صح، في القداس بنصلي بصيغة جماعية، لكن هذه الجماعية لا تلغي الفردية ولا تلغي حضورك. القداس بألحانه، بصلواته، بالطلبات، بالبخور، بالشموع، ونيجي في آخر القداس نقول سبحوا الرب في جميع قدسيه. خلاص صرنا في طريق القداسة. يا ترى بتقدر تشعر بكده؟ الشعور ده، وزي ما بنتعلم من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أيضا فيه، الثبات. هل بتاخد دفعة روحية في كل مرة بتحضر؟ مش بعدد المرات، مش بعدد المرات. ده في ناس يقولوا لي احنا ما بنقدرش نروح الكنيسة دي. بقول لهم ليه؟ يقولوا لي الكنيسة دي زحمة، انا بدور على كنيسة تكون هادية. قول له ليه؟ يقول لي بعيش جوه القداس، بعيش جوه الصلاة، بشعر ان انا لما بخرج من القداس متغير تماما عما دخلت الى الكنيسة. هذه الوسائل وسائل تساعدك في فترة الصوم. الصوم ده في صلوات وفي تسبيحات وفي قراءات إنجيلية، لكن أنا عايزك تاخد النهاردة، يبقى تقريبا باقي 40 يوم على العيد، احنا ابتدينا نصوم يوم الأحد، فيعني فات 3 أيام مثلا، النهاردة اليوم الرابع تقريبا، يعني 40 يوم. خد هذا المزمور تدريب روحي يومي، تقراه وتذكره، تحفظه وتطبقه، وتاخد منه لحياتك، وبناء عليه يمكن أن تحضر اعترافك بتاع آخر السنة عشان تغسل قلبك وفكرك وكل ذهنك، وتبدأ العام الجديد بداية جديدة، وتقول اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جددت في أحشائي. المزمور ده هيحتاج مننا تأملات كتير إذا أراد ربنا وعشنا نقضي الأسابيع اللي جاية بتاعت الصوم في هذا التأمل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
من الليل ويادك سابت ريكي وكي من إبماتي Abu Solomon. تیزم ای آریب آن کرمیب تاہو ای رت ام بینیو دتا یو دنار شیرفس بابا باتا وادروز
نم ننیو تن ایبس خوبس نیت کینی
ام نو دن دید بیف تگروی دن نو اسرونو سنان میشنون بین من سیو نیرینی کونی
دیف سویو ان نو گاشی تیرو سابی سید ان نو اچالو گی
دوی میری سوزنی یکن دیب کرین نو بینانی بون کن ویرین کداو نیشتی نای کریه
لیسون کریه لیسون کریه بلوگی
سون امین اسمو ایروی اسمو ایروی سیمتن یکونی بون گون بی اسمون
تعرف الله علینا و بارک مزورك علینا و رحمنا رب خل شعبك و بارک مراسك و رفعهم بشار صلیب المحی بسوالات و طلبات اللہ ترفعنا فی کل حین و لیت الیلہ قدیس الطاهرة مریم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وشين قسيس أربعة عنات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرض رب أعمالهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم وملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركاتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا امين بخريستوس بالنور
امين سشوبي
ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
قدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء زن الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم
ومع روحك أيضا